بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صحيح مسلم. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حاء، وحدثني أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت. قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي. والقمل يتناثر على وجهي. فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيك،
أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك.
قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. قال: حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
قال: فأتيته فقال: ادنو. قال: فدنوت. فقال: ادنو. قال: فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأظنه قال نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. قال: وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقف عليه ورأسه يتهافت قملا أو قملا، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر. قال: وحدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك واطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع. أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى
ما كنت أرى
ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت لا.
الثانية أرى ما كنت أرى يعني أظن أن الجهد بلغ منك ما أرى أي ما أبصر. نعم.
قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى.
نعم.
أتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني حدثني عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة.
نعم. فدل هذا على أنه من احتاج إلى المحظور فارتكبه أنه لا إثم عليه ولكن عليه الفدية. فمرتكب المحظور من يكون متعمدا له من غير حاجة وإما أن يكون متعمدا له مع الحاجة وإما أن يكون ناسيا أو جاهلا. إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما إذا كان متعمدا فإن كان محتاجا إليه فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية لحديث كعب هنا ابن عجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بحلق رأسه ولم يرتب عليه إثما وإنما رتب عليه الكفارة. قال تجد ما تطعم قال تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام لكل مسكين نصف صاع فيطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين يطعمه نصف صاع. وأما إذا كان قد تعمد هذا وهو ليس محتاجا إليه فعليه الكفارة مع الإثم. إذا إما أن يتعمد مع الحاجة وإما أن يتعمد مع عدم الحاجة. إن تعمد مع الحاجة فعليه الإطعام فقط أو الذبح أو الصيام على التخيير وأما إذا لم يكن محتاجا فإنه يكون أثيما مع الكفارة. يعني الكفارة في المتعمد سواء كان محتاجا أو غير محتاج ولكن فرق بين المحتاج وغير المحتاج من جهة الإيه؟ من جهة الإثم. فصار هذا عاما في كل المحظورات. فإذا ارتكب الواحد المحظورة وهو محتاج إليه فيكون عليه الكفارة وليس عليه إثم. أما إذا ارتكبه وهو غير محتاج تكون مع الكفارة الإثم. نعم. وهذه تكون على التخيير وليست على الترتيب، يعني إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، على التخيير، على التخيير. وأكملها أن يذبح شاة، أكملها أن يذبح شاة. نعم. إذا كان متعمدا، ما هو آثم يعني إيه؟ يعني يستغفر، يبقى يلزم التوبة منه. نعم. كيف يعني؟ أن هذا حصل، وقف عليه مرة ثم حمل إليه مرة، أن هذا حصل، فهو حمل رآه وحمل إليه. نعم. إذا كان متعمدا وهو محتاج فما عليه إلا الكفار، وهو غير محتاج فعليه مع الكفارة الاستغفار من الإثم، لا شيء عليه. ولهذا قلنا بأن مرتكب المحظورات جميع المحظورات إذا ارتكبها جاهلا أو نسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لأنه لابد أن يكون ذاكرا مختارا، أن يكون ذاكرا ومختارا وإيه وقاصدا، لابد أن يكون قاصدا وذاكرا ومختار. فإن كان مكرها أو ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه. طيب، هذا القسم. أو القسم الثاني أن يفعل هذه المحظورات لحاجة، فهذا لا إثم عليه ولكن عليه الكفار. القسم الثالث أن يفعل ذلك وهو غير محتاج إلى ذلك، فإنه يكون عليه مع الكفارة الإثم. الكفارة بقى تختلف حسب المحظور، فإن كان قد حلق رأسه كما فعل كعب ومثله الأظفار والأخذ من الشعور، كل هذه كفارتها واحدة وهي كفارة التخيير، فبقى كفارته على التخيير. وأما إذا كانت مثلا إذا ارتكب محظور وهو مثلا تجاوز الميقات بلا إحرام، فهذا عليه الشاه وليس على التخيير. أيضا إذا جمع امرأة فهذا عليه بدنة ليس عليه شاة، ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول ما يفسد الحج، ولكن عليه شاة. إذا جمع بعد التحلل الأول فعليه شاة. نعم. الإيه؟ هو لأنه هو أكمل، هو أعظم، يعني الذبح أفضل من الإطعام وأفضل من الصيام لتعدي نفعه ولغلاء ثمنه. نعم. يعني إطعام ست مساكين ثلاثة أصع، ثلاثة أصع لا تساوي شيئا في الشاة. نعم. ونفعها ليس كنفع الشاة، مثل ما نقول بأن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الشياه. لا، يعني لو الإنسان بدلا من أن يهدي شاة يهدي بقرة، اللهم إذا كان سيكون له سبع بقرة فتكون الشاة أفضل، الشاة أفضل من سبع البقر، أولا لأن النسك خاص به، وثانيا ربما يكون هذا أوفر لحما. نعم.
نعم. قال: باب جواز الحجامة للمحرم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
نعم. ففيه جواز الحجامة بالنسبة للمحرم. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجاب من المحرم، وقد أجمع العلماء على جوازه له في الرأس وغيره إذا كان له عضو في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه، يعني احتجم من غير قطع شعر يعني فلا فدية عليه.
ودليل المسألة قوله فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية. وهذا الحديث محمول على أن النبي كان له عضو في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية، دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام. وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق لباس قتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح الحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج لحلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك، والله أعلم. لكن يكون مع الفدية، يكون مع الفدية. يبقى إذن المحتاج نحتاج مع الحجامة إلى حلق الشعر فيكون ذلك جائزا له لأنه محتاج إلى المحظور، ولكن مع الفدية بناء على حديث كعب ابن عجر. وأما إذا فعل الحجامة من غير حاجة إلى ذلك، من غير حاجة يعني إلى قطع الشعر، ففعل حجامة بلا قطع فلا شيء عليه. فالحجامة تداوي وتطبب، إن احتاج مع ذلك إلى قطع الشعر فعليه الفدية، وإن لم يحتاج إلى قطع الشعر فليس عليه شيء من ذلك. نعم نعم نعم. واحد نعم واحد نعم. نعم. لعله ما احتاج إلى ذلك. إذا قطع الشعر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد أفدى، لكن يكون هذه الرواية مختصر، يعني ذكرت على وجه الاختصار. نعم. يكون الذاكر فقط ذكر إيه؟ إيه نعم. ذكر الحجامة فقط ولم يذكر الفدية. لأنه بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يثبت هنا أن النبي احتج، لكن ما قال أخرج كفارة وما أخرج كفارة، فيحمل هذا على ما أفتى به النبي كعبا، فإن النبي قد أفتى كعب بن عجرة بالفدية، فكيف يفتيه بالفدية وهو محتاج إلى المحظور ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب جواز مداوات.
هنا فائدة أيضا لغوية ذكرها الحافظ النووي، قال أهل اللغة كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان، يقال وسط الصف ويقال وسط. اللي يمكن أن نفرق بعضه من بعض هذا يقال إيه؟ وسط. وكذلك حلقة الناس فنقول وسط الحلقة، الناس يجتمعون فقل وسط. أما ما لا يبين بعضه من بعض كان مصمتا كالدار والساحة والرأس، فهذا ما تفصل بعضه عن إيه؟ عن بعض، فتقول ذلك بالفتح فتقول وسط، فتقول وسط الدار. قال الأزهري والجوهري وغيرهما وقد جزوا في المفتوح الإسكان، يعني ولم يجيزوا ذلك في الإيه؟ في الساكن، فيكون الإسكان في الكل، يعني ممكن تقول وسط الحلقة وسط الدار فيصح الإسكان في الجميع، لكن الفتحة ما يكون إلا فين؟ وما يكون إلا في المصمت فقط. نعم. يعني ما يقال وسط الصف، إنما يقال وسط الصف، لكن يقال وسط الدار، معنى الأصل التحريك بالفتح وهو وسط الايه الدار. لكن الجوهري والأزهري قد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. نعم. شعر ايه؟ نعم، لأنه المحرم ممنوع من أخذ الشعر كله سواء في الرأس أو في الجسد، فلو مثلا احتاج إلى أن يحلق مثلا، أحيانا قد يكون ترك حلق العانة فألمه ذلك من الاحتكاك، ألمه ذلك واحتاج إلى مثلا بين الفخذين أو كذا أن يزيل شعرا لأنه ألمه ذلك من احتكاك الفخذين ألمه واشتد عليه الشعر فاحتاج لأن يحلق شعر فخذه من هنا. نعم يحلق ذلك ولكن عليه الفدية. قال العلماء إلا ما كان لإزالة ضرر يعني كالصائل مثل شعره من الحاجب سوف تدخل في العين أو ظفر كسر وما بقي لأن تقطعه واخد بالك فهذا لا فدية فيه هذا لا فدية فيه لأنك ما قلعت ما فعلت لك على وجه الترفه أنت لا تحلق الآن شعره تدخل عينك يبقى أنا تدفع الصال دفع الصال هنا ما يكون إلا بإيه إلا بإزالته فتقطع ذلك أو ظفر أصبت في ظفرك فانقطع الظفر لكن بقي إيه شيء بسيط شيء بسيط. إن تركته ألمك جدا وأنت لم تتعمد قطعه ولا كسرة ولا تقريمة فحينئذ تزيله ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم أي شعر في البدن جميع في اليدين في الصدر في البطن يعني لو الواحد مثلا احتاج إلى أن يزيل شعر ما في البطن مثلا احتاج خياطة أصيب واحتاج خياطة فلابد من إزالة شعر البطن مثلا أي شيء يحتاج إلى ذلك فيفعله ولا إثم عليه ولكن معه الفدية. نعم
قال باب جواز مداواة المحرم عينيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان ابن عثمان يسأله فأرسل إليه أن ضمدها بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضها بالصبر
ضمضهما
بالصبر. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمضت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان
فأراد أن يكحلها
فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمضها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك.
يعني لا بأس بأخذ الدواء وضع شيء لا طيب فيه فالصبر لا طيب فيه أما إذا كان شيء فيه طيب واحتاج لذلك فأنا أفعله مع القاعدة المعروفة أيضا بأن عليه الفدية إذا كان فيه طيب أما إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ولا حرج. نعم فيحتاج الإنسان الصبر المعروف اللي عندنا نعم الصبر هذا فنضم ذلك نعم بالصبر فلا رائحة فيه. نعم
قال باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال الإنسان يصب عليه يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال فأمر أبو أيوب بيديه فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا.
نعم، فهو خبير رضي الله عنه بهذا، فدل هذا على أن المحرم يغسل رأسه. والإشكال هنا الذي يرد في غسل المحرم رأسه ما هو؟ أنه قد يتساقط شعره، فقد يمنع مانع من ذلك ويقول لا تفعل ذلك حتى لا تساقط شعره، ولكن نقول السنة وردت بجواز غسل المحرم رأسه كما ذكر هنا أبو أيوب رضي الله عنه. وأما ما تساقط من شعر من غير عمد فلا شيء على الإنسان فيه، فلا شيء على الإنسان فيه إذا كان يغسل شعره وتساقط الشعر. طبيعي أن يتساقط شيء من شعر الرأس أو اللحية، ولكن هذا معفو عنه لأن الإنسان ما يقصد إسقاط الشعر. أيضا فيه أن الواجب على الإنسان إذا أشكل عليه أمر أن يرجع إلى أهل العلم. فهنا لما تمارى المسور مع عبد الله بن عباس أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري، إما لأنه أعلم بهذا وإما لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه في الحج فأعلم بهديه صلى الله عليه وسلم، أو لعلة معينة أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري، فوافق ذلك أن كان أبو أيوب الأنصاري يغتسل، فأوضح لهم عمليا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، فدل هذا على أن المحرم لا بأس أن يغسل رأسه ولو تساقط الشعر. نعم نعم، استعمال الصابون إن لم يكن به رائحة ما في إشكال، أما إذا كان به رائحة لو الصابون اللي له روائح فقد اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال رائحته ليست متعمدة فليس يتطيب به، ومنهم من قال بل هو طيب لأنه يترك رائحة فيمنع، وهذا الأقرب أنه يمنع، الصابون الذي يكون في رائحة لا يمنع لأنه يترك رائحة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.